أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وميزه على سائر الكائنات ومنحه العظيم من المواهب والقدرات وامتحنه بالتكاليف والمسؤوليات. نحمده سبحانه على جزيل نواله وسوابغ أفضاله حمدا يليق بكرمه وجلاله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أفضل من بعث بالنبوة وأبلغ من حمل لواء الدعوة، نبي الحق والهدى وإمام الرسل والأنبياء. اللهم صل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك، وآته عنا أفضل ما آتيت أحدا من عبادك، واجزه عنا أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن أنصح الناس لنفسه أطوعهم لربه، وإن أغشهم لنفسه أعصاهم لربه، كما يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. حينما تمر علينا ذكرى المبعث النبوي الشريف، فإن علينا أن نتذكر ونستحضر هذه النعمة الإلهية الكبرى، نعمة بعث الأنبياء لبني البشر بشكل عام، ونعمة بعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله بشكل خاص. إن الإنسان في طريقه وسعيه نحو التكامل والسعادة لا يستغني عن الهدي الإلهي حتى يسير في طريق الكمال، وحتى يحقق السعادة لنفسه يحتاج إلى هداية الله، يحتاج إلى توجيه الله سبحانه وتعالى. صحيح أن الله قد زود الإنسان بعقل يستطيع استخدامه من أجل السير في طريق الكمال وتحصيل السعادة، ولكن عقل الإنسان محدود في حدود مدركاته ومحيط المعلومات التي يطلع عليها. إن الإنسان في هذه الحياة محتاج إلى أن يتعرف على مبدئه ومصيره، من أين جئت إلى هذه الحياة، من أوجدني، وإلى أين أسير، وإلى أين المصير. هذه التساؤلات عن المبدأ والمصير تقلق الإنسان، وتلح على عقله ونفسه، ويحتاج إلى إجابة مطمنة صحيحة. في كثير من الأحيان تكون الأساطير والخرافات والأوهام هي الحاضرة أمام عقل الإنسان وذهنه، فتشوش فكره وذهنه ولا يهتدي إلى الحقيقة. كما أن الإنسان ليس جسدا فقط، ليس جسما فقط، إنه روح، فهو يحتاج إلى منهج وبرنامج في البعد المعنوي والروحي من حياته. كيف له أن يضع هذا المنهج وهذا البرنامج؟ إلى جانب ذلك، فإن الإنسان في حياته المادية الاجتماعية يحتاج إلى نظام، يحتاج إلى قانون يضبط علاقته مع أبناء جنسه ومع أبناء محيطه. فكيف يصل الإنسان إلى هذا النظام الاجتماعي وإلى هذا القانون الذي ينظم حياته؟ تجارب الإنسان قد توصله إلى بعض الحقائق في بعض الجوانب، وفعلا البشرية عبر التجربة توصلت إلى بعض الحقائق، ولكن اعتماد الإنسان على التجربة فقط يكلفه وقتا طويل ويكلفه جهدا كبير. لكل ذلك فهو بحاجة إلى الهدي الإلهي. الله سبحانه الذي خلق الإنسان بهذا الخلق المتميز، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم من كمال لطفه بهذا الإنسان ومن كمال رحمته بهذا الإنسان، لابد وأن يوفر له الهدي الذي يحتاجه في هذه الحياة. فكان ذلك عن طريق الأنبياء والرسل. الأنبياء يحملون إلى الإنسان الهدي الإلهي. الله سبحانه وتعالى يختار من خلقه، من عباده، من أبناء البشر من يبعثه برسالته حتى يدل الإنسان على طريق الكمال وعلى طريق السعادة. وفعلا كان لهؤلاء الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى الدور الأساس والكبير في هداية الإنسان. هذه المكاسب التي ترونها في حياة البشرية ليست بعيدة عن دور الأنبياء. الأنبياء برسالاتهم، بهديهم، هم أحيوا في الإنسان وفي البشرية الجانب المعنوي، الجانب الروحي القيمي، وهم هدوا البشرية إلى الكثير من الحقائق التي أمكن للبشرية أن تستوعبها منهم. وجود الأنبياء، بعث الأنبياء والرسل ضرورة من أجل كمال الإنسان ومن أجل سعادة الإنسان. ولذلك بعث الله هذا العدد الكبير من الأنبياء والرسل. تشير بعض النصوص إلى أن عدد الأنبياء 124,000 نبي. كل هذا العدد الضخم بعثه الله من أجل أن يهدوا الإنسان وأن يعينوه على أن يسلك طريق السعادة والكمال. وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يختم هؤلاء الرسل، هؤلاء الأنبياء، أن يختمهم بمن هو الأفضل والأكفى والأقرب إليه وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ولكي تكون رسالته وشريعته هي خاتمة الرسالات والشرائع، لأنها تستوعب الزمن كل الزمن، وتستوعب الإنسان مع تطوره وتقدمه، وهذا ما أثبته الواقع. مع كل هذا التطور والتقدم، نحن نرى أن رسالة الإسلام مواكبة لتطور الإنسان وصالحة لكل زمان ومكان، شرط أن تفهم الفهم الصحيح. هناك فهوم عليلة سقيمة تعاني من الجمود، تعاني من الانحراف والتشويه في فهمها لهذه الرسالة. مع هذه الفهوم العليلة السقيمة يبدو تصادم بين الإسلام وبين التطور الذي حصل في واقع الحياة البشرية، ولكن من تجاوز ذلك وفهم الإسلام على حقيقته فإنه لا يجد أي تصادم أو تناقض، بل يجد هناك استباقا للكثير من التطورات والحاجات التي تلح على الإنسان في حياته كلما تقدم به الزمن. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله في مجتمع كان يعيش أسفل درجات الانحطاط، وهذا لكي تظهر عظمة هذه الرسالة وهذا الرسول. لو جاء هذا النبي صلى الله عليه وآله في مجتمع له تاريخ من الحضارة والتقدم، لأمكن القول أنه انطلق من تجربة مجتمعه، أنه استفاد من تاريخ محيطه. ولكن أن يأتي هذا الرسول إلى مجتمع يعيش في قمة الجهل وفي أدنى درجات الانحطاط، ثم يعرض على البشرية هذه الرسالة العظيمة الرائعة في مختلف المجالات، حينئذ لا يبقى للعاقل أدنى مقدار من الشك في أن هذه الرسالة ليست إنتاجا بشريا، ليست تعبيرا عن مستوى ذاتي، لأن الظروف لا تسمح لشخص يعيش ضمنها، ضمن تلك الظروف، أن يعطي وأن يقدم مثل هذه الرسالة ومثل هذه الشريعة. كل ذلك يدل على صدق رسالته ونبوته. ولذلك فإن الله يمن ببعثته على المؤمنين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وهم كانوا يعيشون تلك الجاهلية وذلك الوضع المتخلف، لم يأتي لهم شخص من حضارة ومن مجتمع متقدم على وضعهم وعلى حياتهم، وإنما من نفس ذلك المجتمع جاء هذا الرسول في مجتمع كان يعيش الخرافة، كان الناس يعبدون الأصنام والأوثان، في كل بيت في مكة كان هناك صنم يعبده أهل ذلك البيت، وعند الكعبة في فناء الكعبة وفي جوفها وعلى سطحها قدر عدد الأصنام بأكثر من 360 صنم. وكان العربي حينما يريد السفر يتمسح بذلك الصنم تبركا به والتماسا للخير منه، وإذا جاء من سفره يفعل كذلك. كانت العصبية والنزاعات وحالات الاحتراب تسود في ذلك المجتمع ولأتفه الأسباب: حرب البسوس، شخص يصيب ضرع ناقة بسهم فتقوم حرب تستمر لأكثر من 40 سنة، ويقتل الألوف من الناس بسبب تلك الحادثة البسيطة، وحرب أخرى بسبب خلاف على سباق بين فرسين داحس والغبراء تستمر أيضا عشرات السنين وتهلك الحرث والنسل. كانت حياتهم حياة احتراب وحياة عصبية وحياة جهل وتخلف في مختلف المجالات. القرآن يقول: وكنتم على شفا حفرة من النار. كان ذلك المجتمع معرض للانتهاء وللإبادة، يخرج خارج التاريخ وخارج الحياة. فجاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله فخلق مجتمعا جديدا، من ذلك المجتمع أوجد أمة متحضرة متقدمة استطاعت أن تقود العالم كله في فترة قياسية من الزمن. إن في ذلك دلالة عظيمة على عظمة هذا الدين وعلى عظمة هذا الرسول صلى الله عليه وآله. ونحن إذ تمر علينا ذكرى المبعث النبوي الشريف علينا أن نجدد الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة الكبيرة، وعلينا أن نعود إلى هذا الهدي الإلهي. إن أمتنا وخاصة في المحيط العربي أصبحت تعيش وضعا شبيها بالوضع الذي كانت تعيشه في الجاهلية. تكاد تكون هذه الأمة خارج سياق التطور والتقدم البشري في العالم في مختلف المجالات والأبعاد، ولكن مهما كانت درجة التخلف التي نعيشها درجة قاسية فإنها لا ينبغي أن تصيبنا باليأس والإحباط، ما دام عندنا هذا الهدي الإلهي، هذه الرسالة العظيمة. لو عدنا إلى هذه القيم العظيمة السامية فإننا نستطيع أن نتجاوز هذا التخلف والانحطاط، ونرى في الأفق بشائر الأمل والحمد لله. فقد بدأت شعوب مجتمعاتنا الإسلامية تعود إلى هذا الهدي الإلهي، وبالتالي هذا يبشرنا بأن نعود إلى سالف مجدنا من القوة والمنعة بالإسلام العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يوفق جميع المسلمين للعودة إلى قيم الدين وأحكام الدين، وأن نتحمل مسؤولياتنا في هذه الحياة لكي نجدد مجد ديننا ومجد أمتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.